الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا إله إلا الله لا يسبقها عمل ولا تترك ذنبا لا إله إلا الله لا يسبقها عمل ولا تترك ذنبا. على الرغم من أن هذا الحديث أيها الأحبة من قصار الأحاديث النبوية، حديث لا يتكون إلا من عدة كلمات، ولكن من الواضح إن شاء الله تعالى باعتبار كملت باب التوحيد، من الواضح أنه من يتكلم عن مفردة من أهم المفردات وهي مفردة التوحيد لا إله إلا الله، هذا الذكر العظيم جدا. قبل أن نعلق قليلا على هذا الحديث، فائدة لكم جميعا، ذكر لا إله إلا الله هو من الأذكار الخفية يعبرون عنه، من الأذكار الخفية. شلون؟ أنه يستطيع الإنسان أن يذكره وهو مغلق لفمه، وانت ساد حلقك تقول لا إله إلا الله، خلي كل واحد يجرب يقدر يقولها، يعني ما يحرك أي الشفتين. وهذا بجنبه على أنه تعلمون بأن أهم شيء في الأعمال والأذكار هو الإخلاص، فذكر لا إله إلا الله بما أنه يمتلك على هذه الخاصية وهذه الميزة يكون أقرب للإخلاص منه إلى الرياء، أقرب للإخلاص. وهذا لا يعني أن الأذكار الأخرى التي تتحرك فيها الشفتان هي كلها رياء، ولكن هذا أقرب إلى الإخلاص. لا إله إلا الله أيها الأحبة هو ذكر ينفي الآلهة ويثبت التوحيد، يعني فيه نفي وفيه إثبات، ينفي وجود آلهة إلا الله تعالى. لسائل أن يسأل، وهل هناك آلهة غير الله تعالى؟ القرآن يقول، صريح القرآن، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا دليل عقلي على أنه ماكو، هو دليل نقلي ومع ذلك يستبطن دليلا عقليا على أنه لو كان هناك إله في هذا الوجود وفي هذا الكون غير الله لفسد الكون، لذهب كل إله بما يحب وبما يريد وبما يشاء أن يصنع، صح لو لا؟ إذا أكو أكثر من إله فكل إله يتصرف بمعزل عن الإله الآخر، وإذا قلنا بأن هذا الإله ينسجم مع الإله الآخر صار واحدا في كل الأشياء، وإذا قلنا بأن هذا الإله الثاني المفترض يرجع بالأذونات إلى الإله الأول لما كان إلها. شنو معنى الإله؟ معنى الإله المستقل بالأفعال والأحكام وكل شيء، صح لو لا أحبائي؟ إذن دليل تعدد الآلهة هو دليل الفساد، وجود الفساد، كثرة الفساد، عدم استقرار الكون. زين، فمن الطبيعي جدا أن يفهم من لا إله إلا الله أنه لو كان هناك آلهة غير الله تعالى لفسدت الأرض. ولكن التفتوا أحبائي، الذي نريد أن نشير إليه أنه هناك آلهة تعبد من دون الله تعالى مع أن الإنسان يصدق بأنها ليست بإله ويعترف بأنها ليست بإله، ولكن في مقام التطبيق ومقام العمل يتخذها إلها، مثل صريح القرآن الكريم، أفرأيت مضمون الآية، من اتخذ إلهه هواه. أكو واحد الآن عاقل تسأله تقول له هل من الممكن أن تتخذ الهوى إلها، أو تقول له بأن الهوى هل هو إله أو لا، ويقول لك نعم هو إله؟ لا، ماكو. لكن على مستوى التطبيق والواقع والفعل والسلوك والحركة ايش راح يصير؟ راح يقول بأنه أنا، مو يقول، العفو، أعماله تقول وسلوكه يقول بأنه اتخذ هواه إلها، إذا قدم شهواته نستجير بالله تعالى على الله تعالى. ليش؟ شنو السبب أحبائي؟ لأن الله تعالى يقول لك يا فلان لا تعصي، لا تفعل المنكر، لا تسوي هذا العمل الفلاني، والهوى والشهوة تقول لك يا فلان افعل، اعصي، افعل هذا العمل الفلاني، وأنت تطيع الهوى والشهوة وتعصي الله تعالى. هذا معنى اتخذ إله وهوى. ولذلك أيها الأحبة ورد الكثير من الروايات، إذا واحد يحب الآن يدخل على جوجل ويبحث هاي الفوائد، الروايات الواردة في أو ثواب ذكر لا إله إلا الله، يشوف ثواب عجيب، يعني مرات واحد يستغرب هل من المعقول أن كل هذا الثواب على كلمة لا إله إلا الله، واحد يقول لا إله إلا الله. ولكن إذا تبين له بأن لا إله إلا الله لا تعني فقط أنك تلقلق بها بلسانك وتتلفظ بها بفمك، ولكن معناها أنك تريد أن تقول يا ربي أني لا أعبد سواك، لا على مستوى التوحيد الفعلي الظاهري ولا على مستوى التوحيد العملي والسلوكي. ملتفتين أحبائي؟ يا إلهي أنا أنفي كل الآلهة، كل الآلهة سواء كانت هذه الآلهة الهوى أو الشهوة أو النفس الأمارة بالسوء أو المعصية أو الذنب أو غيرها من الآلهة التي قد يتخذها الإنسان إلها من دون الله. أنا يا ربي أنفي كل هذه الآلهة وأتوجه إليك. ولذلك صار من أعظم الأذكار وأفضل الأذكار التي يجب على الإنسان المؤمن أن لا يغفل عنها. وكما قلنا أن فيه ميزة بأنه يستطيع الإنسان أن يردده بلا أن ينتبه إليه أي أحد آخر. وأيضا من ما دمنا في آخر يوم من شهر رجب، أيضا هو من الأعمال المستحبة جدا في شهر رجب، بل من الروايات الغريبة واقعا أنه يستحب للإنسان في كل ليلة من ليالي رجب أن يقول لا إله إلا الله 1000 مرة في كل ليلة. شنو هذا التأكيد على هذا الذكر المعين؟ تقريبا نستطيع أن نقول بأنه يريد أن يوصل الإنسان إلى أن يستشعر هذا التوحيد الأفعالي إن صح التعبير، التوحيد الذي ينفي جميع التأثير من كل الموجودات ما عدا الله تعالى، لا مؤثر في الوجود إلا الله. طبعا الكلام في هذا الأمر طويل وكثير، ولكن فقط نقتصر على هذا البيان القليل، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الموحدين فعلا وسلوكا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. وصل بنا الكلام أيها الأحبة إلى فصل في فضل العلم من الكتب السالفة والحكم القديمة، بعد أن أنهينا الاستدلال على أشرفية العلم من الكتاب ومن السنة ومن أحاديث الخاصة المعصومين. الآن يذكر المصنف فصل في فضل العلم من الكتب السالفة، الكتب القديمة الإلهية والحكم القديمة. ومن الحكمة القديمة قال لقمان لابنه، تعلمون بأن لقمان حكيم وليس بنبي من الأنبياء، ولكن هذا العبد الذي وصل إلى هذه المدارج العالية من الكمال وصلها ببركة طاعته لله تعالى وتأمله وتفكره وقربه من الله، وأكو كلام كثير على لقمان إن شاء الله في يوم من الأيام نقف عليه. قال لقمان لابنه يا بني اختر المجالس على عينك، اختر المجالس على عينك يعني باختيارك، يعني أنت اختر تلك المجالس اختيارا خاصا. زين، فإن رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم. شنو الفائدة التي تترتب على ذلك إذا جلست مع القوم الذين يذكرون الله؟ فإن تكن عالما، واحد التفتوا أحبائي، واحد فإن تكن عالما نفعك علمك وإن تكن جاهلا علموك. هاي الفائدة الأولى وبها شقين، إذا كنت أنت عالم انتفع الآخر من علمك وأنت انتفعت أيضا من علمك، وإن تكن جاهلا تتعلم من هؤلاء الذاكرين لله. زين، الفائدة الثانية أحبائي، ولعل الله أن يظلهم برحمته فتعمك معهم. الله تعالى يظلل، يظلهم مو يظلهم من الضلال. شنو الفرق بين الكلمتين؟ الفرق أنه ذيك هسه الفرق يعني بالكتابة باللفظ، ذيك اختصاصات اللي هي الضلال البعد عن الله تعالى والتيه والانحراف نستجر بالله، وباخت الطاء هاي هواي يغلطون بيها، يعني دام ظله، دام ظله يعني ظلاله، يكتبون دام ظله باختصاصات يعني دام ضلاله نستجر بالله. ملتفتين أحباب؟ فاختطاء هي الظلال يعني. زين، ولعل الله أن يظلهم من الظلال برحمته فتعمك تلك الرحمة معهم. زين، إذن أحبائي الجلوس مع الذاكرين بفوائد. الفائدة الأولى أنه الإنسان يؤدي وظيفته، أنت إذا جلست مع قوم من الذاكرين تؤدي وظيفتك إذا كنت عالما وتحكي وتنفع الآخرين بعلمك، وأيضا أنت تنتفع من ذلك. الفائدة الثانية أحبائي أنه إذا كنت جاهلا هؤلاء الذاكرين إيش بيهم؟ يعلموك، هؤلاء الذاكرون لله تعالى يعلموك من علمهم. والثالثة أنه هؤلاء الذاكرين لله تعالى هم محط نظر الله، والله تعالى إذا كان ينظر إلى هؤلاء يعمهم برحمته فتنال أنت من تلك الرحمة. فإن تكن عالما نفعك علمك، وإن تكن جاهلا علموك، ولعل الله أن يضلهم برحمته فتعمك معهم. زين، بالمقابل أحبائي راح يحكينا على الجلوس مع الغافلين. وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله، يغفلون عن ذكر الله، نستجير بالله تعالى، فلا تجلس معهم. القرآن يقول فلا تجلس بعد الذكرى مع القوم الفاسقين أو الكافرين، عموما الآية ما ببالي. وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم. نفس الأسباب أحبائي بالعكس، فإن تكن عالما لم ينفعك علمك، راح ما تنتفع من هذا العلم باعتبارهم غافلين عن الله، فاسقين، بعيدين عن الله تعالى، فلا يريدون أن يعلمهم أحد فما ينتفعون من علمك. طبعا التفتوا أحبائي، هذا مو الجلوس الإرشادي، لا، الجلوس الإرشادي نحن مأمورون بأن نذهب إلى الغافلين والعاصين والمنحرفين ونجلس معهم ونذكرهم، لا، هذا الجلوس الاعتباطي الترفي. أكو فرق بين الأمرين، التفتوا أحبائي رجاء. مرة واحد يروح للمجموعة منحرفة يجلس وياهم، مو يجي فلان يقول والله إحنا سمعنا يقول لا تجلس مع الغافلين فأنا ما راح أقعد وياكم. لا، إذا كنت تريد أن ترشد قوما، طبعا هم ذولا ضالين منحرفين وواجب عليك أن تجلس معهم لتعلمهم. بالعكس، هذا الجلوس الإرشادي مو ممنوع، لكن الجلوس الترفي الفكاهي الاستهزائي الهزلي الفارغ ما بي فائدة، تجلس وياهم وهم غافلين وتعلم بأنهم غافلين، وما أكثر ذلك في مجالسنا أيها الأحبة، ما أكثر ذلك في مجالسنا. صح هو مؤمن ظاهرا لكن يقعد من الصبح لليل بس ضحك وسوالف، ليالي شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان هاي العظيمة، يقعد من الصبح لليل بس يسولف ويكرز حب ويشرب ما أدري شنو، صح لو لا؟ الكثير من الناس على هاي الشاكلة. فأنت أما أن تكون عالم وتجلس معهم لتعلمهم وتذكرهم وترشدهم وتبين لهم خطأهم، لو لا، لا تجلس مع الغافلين عن ذكر الله تعالى. زين، وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم. ليش؟ فإن تكن عالما لم ينفعك علمك، وإن كنت جاهلا يزيدوك جهلا، إنهم ما عندهم فتشي يذكر بالله تعالى، ولعل الله أن يضلهم بعقوبة فتعمك معهم تلك العقوبة، لأن الله تعالى قد يعاقب الغافلين عن ذكره. الإنسان الغافل محط ابتعاد نظر الله، بالعكس يعني، ولذلك في بعض الروايات حتى أجلكم الله الحيوانات الأخرى، الطير في مضمون الروايات أنه إذا سهى عن الذكر أصيب، يعني اصطاده الصياد، مضمون الروايات أنه يمتى ما يغفل عن ذكر الله، طبعا باقي الموجودات تسبح لله كل بحسبه، شنو طريقة التسبيح أخو، ما شفتوا لكم يوم ليام طير كان الله سبحانه يقول استغفر الله سبحان الله الحمد لله، لا، إلا فالذكر خاص ينسجم مع سنخ وجوده يعني بغض النظر عن التفاصيل. زين، فحتى الموجودات الأخرى إذا غفلت عن الله تعالى تكون محط للعقوبة الإلهية وليس للرحمة الإلهية. زين، وفي التوراة، وش قال بالعنوان أحبائي؟ فصل في فضل العلم من الكتب السالفة والحكم القديمة. حشان نقدم الحكم القديمة وذكر حكمة لقمان، الآن تحول إلى الكتب السالفة اللي هي التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الصحف. وفي التوراة قال الله تعالى لموسى عليه السلام عظم الحكمة، يا موسى، الله تعالى يخاطب موسى، عظم الحكمة فإني لا أجعل الحكمة في قلب أحد إلا وأردت أن أغفر له. لا يتصور الإنسان أنه إذا وصل إلى الحكمة، طبعا مو العلم مطلقا أحباء التفتوا، مو العلم مطلقا، العلم قد يؤتى للمؤمن وغير المؤمن كما ذكرنا سالفا، إنسان بعيد عن الله غير مؤمن قد يحصل على شيء من العلم، لكن الحكمة لا تختلف، اللي هي شنو؟ أقرب إلى المعرفة من كونها علما فقط. المعرفة اللي هي شنو؟ أن يعلم الإنسان علما. التفتوا يا أحبائي، فروق هواي بين العلم والمعرفة، فروقات كثيرة، واحدة من أبرز الفروقات بين العلم والمعرفة هذا أن العلم هو مجرد صورة ذهنية، معلومات تدخل إلى الذهن انتهى الحال، لكن المعرفة هي هذه المعلومة التي تحول إلى سلوك إيجابي صحيح ويعبر عنها بالحكمة. ملتفتين أحبائي؟ شفتوا الفرق؟ يعني الفرق بأنه الحكمة هي معرفة تسير بالإنسان سلوكا تقربه إلى الله تعالى، ولذلك لا يتصور الإنسان أنه إذا نال هاي المنزلة وهاي المرتبة أنه يكون بعيد عن الله تعالى وعن غفران الله وعن نيل ثواب الله. ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرة، والحكمة أيضا لها تفاسير كثيرة. إحنا ذكرنا في بداية كلامنا أنه واحدة من تفاسيرها المعرفة والعلم النافع. عظم الحكمة فإني لا أجعل الحكمة في قلب أحد إلا وأردت أن أغفر له، فتعلمها ثم اعمل بها ثم ابذلها. التفتوا أحبائي، ثلاث خطوات مهمة جدا يعلمها الله تعالى لكليمه موسى: أولا التعلم، ثانيا العمل، ثالثا التعليم. تعلم واعمل وعلم أو ابذل العلم، ملتفتين أحبائي، ثلاث خطوات مهمة. ثم ابذلها كي تنال بذلك كرامتي في الدنيا والآخرة. إذا أراد الإنسان أن ينال كرامة الله تعالى يطبق هاي النقاط الثلاث بعد تعلم الحكمة: يتعلمها أولا، يعمل بها ثانيا يعني يطبقها سلوكيا عمليا على نفسه، وثالثا يبذلها إلى الآخرين ويعلم الآخرين بها. وفي هذا دلالة واضحة على أشرفية العلم اللي هو المرحلة الأولى من مراحل الحكمة. قلنا الحكمة أن تتعلم وتعمل وتبذل، العلم هو المرحلة الأولى. وهل من الممكن أن ينال الإنسان الحكمة بلا أن يتعلم؟ لا يمكن ذلك. وفي الزبور قال، زبور عليه من نزل؟ على داود. قال لأحبار بني إسرائيل ورهبانهم، هسه قال أو قل، يعني لو الله يخاطب داود يقول له قل يا داود، لو قال داود لأحبار بني إسرائيل ورهبانهم والأمر سهل: حادثوا من الناس الأتقياء. حادثوا من الناس الأتقياء، إذا أردت أن تتكلم يا أيها الإنسان المؤمن مع شخص تكلم مع الأتقياء. شنو الأتقياء أحبائي؟ تقوى. التقوى لها تعاريف كثيرة، واحدة من تعاريفها أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. هاي باختصار جدا تقوى، هاي اللي يشقد عليها آيات قرآنية وأكو تأكيد عليها ولا يصل الإنسان إليها إلا بعد عناء طويل. التقوى هذه أحبائي، وإن كان هي لها مراتب، صح لها مراتب متعددة، ولكن عنوانها البارز والجامع والواضح أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. إذا رأى الله تعالى عبدا من عبيده في معصية فهل هذا العبد متقي؟ إذا افتقد الله تعالى عبد من عبيده من طاعة من الطاعات هل هذا العبد متقي؟ من باب أولى لا يكون متقيا. ليش؟ لأنه لا يوجد في الأماكن التي أمر الله تعالى أن يتواجد فيها العبد، مو فقط الأماكن، أمره الله بالطاعات وغيرها من الأمور، ولا ينتهي عما نهاه الله. فكل واحد يقدر يقيس نفسه أنه هل وصل إلى هذه المرتبة أم لا. راح يجينا شهر رمضان، شهر رمضان علة الصوم هي شنو؟ حصول التقوى، لعلكم تتقون. أنه ليش الله تعالى فرض علينا صيام شهر رمضان؟ لعلكم تتقون. فكون الإنسان يسعى إلى تحصيل التقوى. شنو تحصيل التقوى؟ خلي واحد يقيس بهذا المقياس البسيط أحبائي. إذا أنا بيوم من الأيام سواء برمضان أو غيره أعصي الله تعالى أو لا أطيع الله، لا أكون في مواطن طاعة الله تعالى، هل أنا حققت التقوى المفروض أن أحققها من الصيام؟ ملتفتين أحبائي، هاي التقوى إجمالا، أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. فداود يقل لبني الأحبار بني إسرائيل، أو الله تعالى يقول له قل لأحبار بني إسرائيل حادثوا من الناس الأتقياء، تحدثوا مع الأتقياء. ليش نتحدث مع الأتقياء؟ التفتوا أحبائي، فائدة أيضا جدا مهمة لكم. الإنسان المتقي والإنسان المؤمن، التفتوا يا أحبائي تباوعوا لي، الإنسان المتقي في بعض كلمات الصالحين إنه مو شرط ينطيك فد قواعد عملية للسير والسلوك ويهديك لبعض الأمور، لا، مجرد جلوسك وياه، محادثته ولو محادثة بسيطة، قد يكون فقط النظر إلى المتقين والجلوس معهم، هذا يورث نورانية في قلب الإنسان الآخر. وهي جدا مهمة النقطة أحبائي، الجلوس مع الصالحين والمتقين وأولياء الله تعالى قد يورث، طبعا هذا مجرب وملموس والكثير من الناس لمسوا بركات هذا الأمر، فقط تجلس ويا الصالحين تشوف فد أكو فد أثر. هسه هذا الأثر قد يكون مغفول عن، ما تلتفت له، ما تحس به، هذا أمر آخر أحبائي. ولكن يقينا مرات واحد يقول أنا والله كلش ارتاحت من قعدت ويا العالم الفلاني أو الإنسان المؤمن الفلاني. شنو السبب؟ أكو نورانية، أكو جذب خاص بين قلوب المؤمنين، أكو تأثير خاص، أكو تعليم خاص من نوع آخر بين المؤمنين والأتقياء والآخرين من الناس. ولذلك أحبائي
هاي الوصية من الله، حادثوا من الناس الأتقياء فإن لم تجدوا فيهم تقيا. يابا ما لقينا واحد تقي بهاي المنزلة الكبيرة اللي هي ولي من أولياء الله تعالى وطاهر ونقي. زين، فحادث العلماء طبعا لا يتبادر إلى الذهن أنه العلماء إذا مو أتقياء، العلماء مو زينين يعني الأتقياء لهم فد مرتبة وإذا ما لقيناهم نروح، لا. لكن يريد أن يشير، التفت رجاء نقطة جدا مهمة، يريد أن يشير إلى خصوصية وميزة في كل صنف، صنف من هذه الأصناف الثلاثة اللي راح نذكرها، الأتقياء والعلماء والعقلاء، بدليل أنه العقلاء اللي هو آخر يعني صنف من الأصناف ما حد يقدر يقول ذولا مو زينين. أو ليش؟ لأنه عقلاء أي واحد هسه عرفه نقول له بأنه هذا إنسان عاقل، إذن هو إنسان محمود السيرة وحسن السلوك وزين وطيب ومحترم ومقدر. فإذن إشارة إلى شنو؟ خصوصية بكل مرتبة من هاي المراتب، ميزة معينة. إذا ما لقيتوا الأتقياء اقعد ما يخالف، ما لقيتوا الأتقياء اللي هم شنو؟ اللي هم عقلاء وعلماء وإضافة إلى ذلك أتقياء. يعني هاي المرتبة خلينا يصير نتنزل يعني من مرتبة أعلى إلى مراتب أنزل. أولا الأتقياء اللي هم يقينا شبيهم علماء وعقلاء، ما لقيناهم ذول الأتقياء، بعدين شي يقول؟ فحادث العلماء، إذا ما لقيت الأتقياء حادث العلماء اللي هم شنو؟ يقين العقلاء. شفت لك عالم معاقل؟ ما معقولة. إذن عقلاء وعلماء لكن يفتقدون هاي الروحانية والسلوك والأمور المعنوية، يفتقدوها لأنهم مختصين فقط بالأمور العلمية. قد يكون يشير لهاي النقطة، ملتفتين أحبائي؟ زين، فحادث العلماء فإن لم تجدوا عالما فحادث العقلاء، غير ذول الثلاثة لا تجلس معهم. عاقل وعالم ومتقي، إذا ماكو صفة من هاي الصفات الثلاث بعدين من قاعد وياه؟ لا هو متقي وينفعك بتقواه وسلوكه وسيره نحو الله وآدابه المعنوية، ولا هو عالم يعلمك من علومه، ولا هو عاقل لا يغرك ولا يضرك ولا يخدعك. ملتفتين أحبائي؟ فيجب أن تكون ثلاث صفات مهمة حتى يعني نقدر نقول بأنه يقدر واحد هيك يخلي عنوان من نحادث، مع من نجلس، مع من نتكلم. ذولا ثلاث أصناف. إذا واحد يسألك من هاي الشباب البسطاء الفقراء، يا بحنا ويا من نقعد، يا بتر هاي عندنا ثلاث خصوصيات، ثلاث صفات، ثلاث خصال، إن توفرت اجلس مع القوم الآخرين، وإلا فإياك أن تجلس معهم. زين، طبعا أكو تعليل بالحديث أو الرواية أو الكلام بتعليل ليش حادثوا الأتقياء فإن لم تجدوا تقيا، حادثوا العلماء فإن لم تجدوا عالما، حادثوا العقلاء. التفتوا أحبائي، فإن التقى والعلم والعقل ثلاث مراتب ما جعلت واحدة منهن في خلقي وأنا أريد أن أهلكه. هاي ثلاث مراتب، وثلاث مراتب مهمة، ما وجدت صفة من هذه الصفات اللي هي التقى والتقوى والعلم والعقل في عبد والله تعالى يريد أن يهلكه ويبعده عنه، ولذلك أمرنا بمحادثتهم. قيل، طبعا هاي قيل مو بكلام يعني النبي داود، لا هاي تعليق من أحد الشراح وقد يكون هو المصنف نفسه. قيل وإنما قدم التقوى، ليش قدم التقوى على العلم والعقل؟ وإنما قدم التقى لأن التقى لا يوجد بدون العلم، مثل ما ذكرنا أنه ما نلقى، نادرا ما تلقى عالم وهو مو متقي وعاقل. كما تقدم من أن الخشية لا تحصل إلا بالعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولذلك قدم العلم على العقل لأنه لم نجد عالما ولا عقل له، لأن العالم لا بد وأن يكون عاقلا. وفي الإنجيل قال الله تعالى في السورة السابعة عشرة من ياه السورة السابعة عشرة من ياه المطلع على الإنجيل ما ندري، لكن هو يقول في السورة السابعة عشرة من ويل لمن سمع بالعلم ولم يطلبه. عجيب، مو بس أنت المستحب لك أن تطلب العلم وأنت تقرب إلى الله تعالى، لا، ويل لك إن سمعت بالعلم ولم تطلب العلم. ليش يا رب العالمين؟ كيف يحشر مع الجهال إلى النار؟ لأنه هذا الذي يسمع بالعلم ولا يتعلمه مصيره شنو؟ أنه يحشر مع الجهال إلى النار، لأنك حصر عقلي، إما أن تكون عالما أو تكون جاهلا، فإن لم تكن عالما كنت جاهلا، وإن كنت جاهلا حشرت إلى النار. واضح هذا الاستدلال المنطقي؟ أنت لو عالم لو جاهل، أكو غيرهن؟ أكو غيرهن لو لا؟ أكو، بس هي مرتبة أيضا مذمومة، اللي هي نصف العلم نصف المتعلم، حتى ورد في الرواية، هاي كلش مهمة الرواية أحبائي وتنفعكم كثيرا، نصف العلم أضر من الجهل، نصف العلم أضر من الجهل. سامعين مرات احنا نقول هذا لاقفها من ذيلها، هو ياخذ الحكاية، ياخذ الحكاية، سمع لفت كلمة سوى، قال أنا خلي أروح افتح لي حلقة مال سير وسلوك، بعد شيخ فراس مثلا قاضيها غياب، ها شيخنا قاضيها غياب، واجي سمع لليوم كلمة، راح قعد لوي مجموعة وقال أنا أستاذ أخلاق وأدرسكم وكذا، وفتح له حلقة مال أخلاق، هو اللي قفل فد كلمة واحدة مو شيخنا. زين ملتفتين أحبائي، نصف العلم ما يضل شيخ فراس إن شاء الله، نصف العلم أضر من الجهل. مرات واحد حتى الأمور العلمية مرات واحد يأخذ لفت كلمة وما فاهمها ويروح يتفلسف بيها ويحكي وكذا، قد يكون نصف العلم أضر، مو قد يكون أكيد نصف العلم أضر من الجهل، يعني الجهل أهون مرتبة من الأنصاف المتعلمين، لأن الجاهل يتعلم لكن هذا نصف العالم، يصير عنده جهل مركب. واضع عندكم الجهل المركب شنو معناه؟ انه جاهل ولا يدري بانه جاهل، بينما ذاك المسكين عنده جهل بسيط، هو جاهل ويريد يتعلم. ملتفتين احبائي لو لا؟ هاي الصفحه اليمنى ملتفتين لو لا؟ شيخ رياض سمعون الحكي يا الله. فكلامنا احبائي التفتوا وياي، احنا لو عندنا عالم لو عندنا جاهل، فان لم العفو، فان لم تكن عالما كنت جاهلا، وان كنت جاهلا حشرت الى النار. ولذلك يقول ويل لمن سمع بالعلم ولم يطلب، كيف يحشر مع الجهال الى النار. استنكار، هذا استفهام استنكاري يستنكر عليه. اطلبوا العلم وتعلموه، فان العلم ان لم يسعدكم لم يشقكم. ايها الناس، ايها البعيدين عن العلم، البعيدين طبعا، ليش ما تطلبون العلم؟ لانه العلم ما به مضره. إذا طلبتم العلم من مظانه ومن موقعه الصحيح، طبعا التفتوا أحبائي يقينا أكو قيود كثيرة، لكن يجب أن تكون واضحة عندكم باعتبار قدمنا لها مقدمات كثيرة، مو أي علم ولا العلم من غير مظانه، لا، العلم الصحيح ومن مظانه. فإن العلم إن لم يسعدكم لم يشقكم، العلم النافع الحقيقي الإلهي من مظانه من مصادره من العلماء من الأولياء ما يضر. زين، إن لم يسعدكم وإن لم يرفعكم لم يضعكم، إذا ما تقدمت منازل ورفعت مراتب لم يضعكم، ما ينزلكم ما يرجعكم لي ورا. وإن لم يغنكم لم يفقركم، صح احتمال ما يجيب لك فد شيء من الأموال والغنى، طبعا إذا حملنا الغنى على الغنى المادي، وإلا قد يكون غنى معنوي. فإن لم يفدكم ماديا ويغنكم ماديا ما يفقركم، وإن لم ينفعكم لم يضركم. ولا تقولوا دفع لإشكال وشبهة قد يقع فيها الكثير من الناس، ولا تقولوا نخاف أن نعلم فلا نعمل. وإحنا سامعين بالروايات اللي يتعلم شيئا ولا يعمل به راح يعاقب من قبل الله تعالى وراح يكون ممقوت ومذموم. لا تقولوا هيك، ليش؟ طبعا هاي تنفعنا أيضا كثيرا. مرات واحد شي يقول يا أبا شيخ أحمد تعال ذول الشباب خطية فقرة، احكي لهم فت كلمة كلمتين موعظة. يقول لا والله شيخنا أنا ما مطبق هاي شو اسمه المعلومات اللي سمعتها، وأنا أخاف أحكي كلام ما مطبقه. يا أبا شيخ عباس قل لذول الناس المساكين قلهم صلاة الليل مستحبة وبيها فائدة. يقول شيخنا أنا ما أصلي صلاة الليل وما يصير أحكي. التفت وأحبائي، ليس من الواجب أن تعمل كل ما تقوله، بشرط ليس من الواجب أن كل ما تقوله أنت مطبقه على نفسك، مو شرط، مو ضروري، مو واجب، لكن بشرط أن تسعى إلى تطبيقه. أنا هسه إذا ما أصلي صلاة الليل، وهي طبعا أيضا الكثير من الناس يسألون عنها ويقعون فيها، أنا ما مصلي صلاة الليل، ما أصليها أو ما مصليها، وبيوم من الأيام أريد أسولف اليوم على فوائد لصلاة الليل، يصير أسولف لولا؟ مرة واحد يقول هذا إذا سولفت خاف نفاق، لأن أنت ما قاعد تصلي، وخاف يقولون بأنه هذا الحمد لله شوف يصلي صلاة الليل ولذلك يتحدثنا عنه. مو بالضرورة أحبائي، على شرط أنه يا ربي أنا بيني وبينك أريد أن أصلي صلاة الليل وأسعى لذلك، لكن مرة لأني تعبان، مرة تأخذني النوم، مرة ما أتوفق، مرة أتأخر لذنب معين أنا مسوي، صح؟ أنا عندي ذنوب تمنعني من صلاة الليل، لكن أنا بداخلي شنو؟ أسعى لصلاة الليل. إذا كان الإنسان عازما على فعل معين وهذا الفعل فيه مستحب وصلاح للآخرين، فلا مانع من أن ينقله للآخرين على شرط أن يكون عازما على فعله وتطبيقه بينه وبين الله. واضح أحبائي؟ ولذلك هاي الشبهة يتفحى رب العالمين بهذا الكلام لعيسى عليه السلام: ولا تقولوا نخاف أن نعلم ولا نعمل. لا تقولون هيجي، ولكن قولوا نرجو أن نعلم ونعمل. يا ربي إحنا نرجو ذلك ونريد ذلك ونسعى لذلك ونتمنى ذلك. هذا العزم الأكيد والحقيقي يخرجكم من هاي الإشكالية. والعلم يشفع لصاحبه. العلم يشفع للإنسان المؤمن. وحق على الله ألا يخزيه، إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا معشر العلماء، ما ظنكم بربكم؟ فيقولون: ظننا أن يرحمنا ويغفر لنا. فيقول تعالى: فإني قد فعلت. أنتم شنو ظنكم بي؟ المغفرة والرحمة. أنا ذني سويتهن وفعلتهن ورحمتكم وغفرت لكم. إني قد استودعتكم حكمتي، لا لشر أردته بكم. وإلا أنا ليش استودعتكم العلم والحكمة؟ هل من المعقول أن أعذبكم؟ أو هل من المعقول أن لا أرحمكم؟ لم أستوع. إني قد استودعتكم حكمتي، لا لشر أردته بكم بل لخير أردته بكم، فادخلوا في صالح عبادي إلى جنتي برحمتي. وقال مقاتل بن سليمان، آخر رواية نذكرها، وقال مقاتل بن سليمان: وجدت في الإنجيل. هسه شلون وجدته مقاتل بن سليمان؟ طبعا مقاتل بن سليمان عليه كلام عندنا احنا بعلم الرجال، لكن احنا بالأخلاق، درس الأخلاق ذكرنا سابقا انه ما ندقق بصحة السند وهي الرواية صحيحة او لا، نأخذ الحكمة. وجدت في الإنجيل إن الله تعالى قال لعيسى عليه السلام: عظم العلماء واعرف فضلهم، فإني فضلتهم على جميع خلقي إلا النبيين والمرسلين، كفضل الشمس على الكواكب، وكفضل الآخرة على الدنيا، وكفضلي على كل شيء، كفضل الله تعالى على كل شيء. ومن كلام المسيح عليه السلام: من علم وعمل فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماء. جعلنا الله وإياكم جميعا من العظماء في الدنيا والآخرة ببركة محمد وآل محمد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.